أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللعنة على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد أنهينا الكلام في مفهوم الشرط، والنتيجة التي خلص إليها الماتن أن القضية الشرطية في حد نفسها وفي حد ذاتها غير ظاهرة نوعا في المفهوم. ثم قال الماتن بعد ذلك أنه بقي أمور تتعلق بمفهوم الشرط لابد من التعرض إليها، وكنا قد شرعنا في الأمر الأول من هذه الأمور. طبعا لأنه شوي طالت الفاصلة الزمنية ما بين الدرس السابق وهذا الدرس لتخلل التعطيل في البيان، أحببنا أن نذكر بما كنا قد وصلنا إليه. كنا قد شرعنا في الأمر الأول من هذه الأمور، وقد تعرض المأتم في هذا الأمر الأول إلى نقاط ثلاث. النقطة الأولى يا إخوان كانت أن النزاع في المفهوم إنما هو في انتفاء سنخ الحكم بانتفاء الشرط وعدمه، وأما انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشرط فهو عقلي ضروري، إلا أنه ليس من المفهوم المصطلحي في شيء. هذه كانت ماذا؟ النقطة الأولى. أما النقطة الثانية التي اشتمل عليها الأمر الأول فكانت أن الكلام في المفهوم إنما يتمشى فيما لو لم ينحصر سنخ الحكم في الفرد الثابت في القضية الشرطية مقارنا للشرط. يعني بعبارة أخرى، فيما لو لم ينحصر سنخ الحكم في شخص الحكم المفاد بالقضية الشرطية. لأن أنتم تتذكروا، بل تتذكرون أنه نحن سنخ الحكم يعني طبيعي الحكم، شخص الحكم يعني هذا الحكم ولكن متخصصا بخصوصي ومقارنا لخصوصي معين، وهي الخصوصي المذكورة في الشرط. فإنما يتمشى الكلام في المفهوم فيما لو لم ينحصر سنخ الحكم في الفرد الثابت مقارنا للشرط في القضية الشرطية. مثلا عندما أقول إذا جاء زيد فأكرمه، وجوب الإكرام الذي هو سنخ الحكم ليس منحصرا ماذا؟ في الفرد الثابت في القضية الشرطية. ليس وجوب الإكرام، وجوب إكرام زيد منحصرا بماذا؟ بوجوب الإكرام المقارن لمجيئه، بل هناك أفراد أخرى لهذا السنخ، وجوب الإكرام المقارن لمرضه، وجوب الإكرام المقارن لقدومه من الزيارة، وهكذا. فيتمشى الكلام في أن لهذه القضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوما. أما لو انحصر سنخ الحكم في الفرد فعند ذلك ماذا؟ فعند ذلك لا يتأتى الكلام في المفهوم وعدمه. من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا تنجس ثوبك فطهره. طهر ثوبك، وجوب تطهير الثوب. سنخ الحكم هنا منحصر بماذا؟ بفرد واحد، وهو ماذا؟ وهو وجوب التطهير المقارن للتنجس. إذ لا يعقل أن يكون هناك فرد آخر لوجوب التطهير وهو وجوب التطهير غير المقارن للتنجس عند عدم تنجس الثوب، إذ مع عدم التنجس لا معنى لوجوب التطهير. فبما أن سنخ الحكم هنا منحصر في الفرد، فمما لا شك فيه أنه عند انتفاء الشرط ينتفي سنخ الحكم أو لا ينتفي. ينتفي ليه؟ لأنه عند انتفاء الشرط عقلا ينتفي شخص الحكم، وانتفاء شخص الحكم هنا مساوط لانتفاء سنخ الحكم، لأن سنخ الحكم منحصر بهذا الفرد. بس هذا الانتفاء هل يكون من الدلالة المفهومية؟ أبدا. مثل هذه القضايا ماذا اصطلحنا عليها يا أخوان؟ مثل هذه القضايا اصطلحنا عليها بأنها القضية الشرطية التي تكون مسوقة لبيان تكون مسوقة لتحقيق الموضوع من قبيل إن رزقت ولدا فاقتنه، من قبيل ماذا؟ من قبيل إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. سلخ الحكم هنا، هل يعقل له فرد آخر غير مقارن لأن نحيى بتحية؟ يعني إذا لم تحيى بتحية حيوا بأحسن منها، لم يحييتوا أحسن. فلذلك هذه نسميها قضايا مسوقة لتحقيق الموضوع. طيب، وصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة التي تضمنها الأمر الأول، وهذه النقطة الثالثة أيها الإخوة تنقدح من النقطتين الأوليين، وهي لازم قهري ونتيجة قهرية للنقطتين الأوليين اللتين ذكرناهما. ما هي هذه النقطة الثانية؟ الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في كتاب تمهيد القواعد قال: هناك نزاع بين العلماء في أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم، للقضية الوصفية مفهوما أو ليس لها مفهوم، للقب مفهوما أو أن ليس له مفهوم. هناك نزاع في مفاهيم هذه القضايا، ولكن ماذا قال الشهيد الثاني؟ قال: ولكن يجب إخراج الأوقاف، باب الأوقاف والوصايا والنذور والأيمان ونحوها كالعهد، يجب إخراجها عن محل النزاع. ليش؟ قال: لأنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم، سواء أقلنا بأن للشرطية مفهوم أو ليس لها مفهوم، أقلنا بأن للوصفية مفهوم أو ليس لها مفهوم، أقلنا بأن اللقب له مفهوم أو ليس له مفهوم، في باب الوصايا والنذور والأوقاف واليمين والعهد نلتزم بالمفهوم، حتى لو كنا ماذا؟ ممن ينكر مفهوم الشرطية ومفهوم الوصف ومفهوم اللقب. لذلك يجب إخراجها هذه عن محل النزاع، يجب إخراجها عن محل النزاع. وقال مثلا مثال ذلك: لو قال الشخص: هذه الدار وقف على أولادي إن كانوا فقراء، أو قال: هذه الدار وقف على أولاد الفقراء، لاحظوا أولادي إن كانوا فقراء شرط، أولاد الفقراء وقف. الشهيد الثاني يقول: مما لا شك فيه أن هذه الدار تختص بأولاده الفقراء، ولا يدخل في الموقوف عليهم غير الفقراء من أولاده، سواء قلنا بأن للشرط مفهوم وللوصف مفهوم، أو أنكرنا مفهوم الشرط ومفهوم الوصف. لأنه ماذا قال؟ وقف على أولادي إن كانوا فقراء أو على أولاد الفقراء، ما في فرق، نقول بمفهوم الشرط ومفهوم الوصف أو ممكنهما، لا شك أن غير الفقراء من أولاده لا يدخلون في الموقف عليهم، ولا شك أن غير الأولاد أيضا لا يدخلون في الموقوف عليهم، حتى لو كنا قائلين بمفهوم، حتى لو كنا منكرين لمفهوم اللقب، حتى لو كنا منكرين لمفهوم اللقب، نقول هنا لا شك أن غير الأولاد لا يدخلون في الموقوف عليهم. لاحظوا كيف التزمنا بالمفهوم هنا في خصوص باب الوصية، حتى لو كنا منكرين لمفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم اللقب بشكل عام.
لذلك الشهيد الثاني قال ينبغي إخراج هذه الموارد،
وصايا أوقاف نذور يمين عهد ينبغي إخراجها عن محل النزاع في المفهوم، لأن ثبوت المفهوم لها ماذا؟ مسلم ولا نزاع فيه. الماتن أراد في هذه النقطة الثالثة أن يجيب عن كلام الشهيد الثاني في تمهيد القواعد، والجواب يتضح من خلال ما ذكره الماتن في النقطتين السابقتين وفي النقطتين الأوليين أيها الإخوة. من خلال ما ذكره الماتن في النقطتين الأوليين يتضح أنه في هذه الموارد وقف، وصايا، نذور، في هذه الموارد الانتفاء عند الانتفاء ليس من المفهوم المصطلح في شيء، ليس من المفهوم المصطلح في شيء. لماذا؟ ناخذ مثال واحد يا اخوان وانتم بتطبقوا هالمثال على بقيه الابواب. مثلا في باب الوقف، العين اذا وقفت على وجه يمتنع وقفها على وجه اخر، اذا وقفت على وجه يمتنع وقفها على وجه اخر. وبالتالي اذا قال هذه الدار وقف على اولادي ان كانوا فقراء او على اولاد الفقراء، تختص الدار باولاده الفقراء ولا يدخل في الموقوف عليهم غير الفقراء من اولاده، ولا يدخل غير الاولاد، ولكن انتفاء الوقفي عن غير الفقراء من اولاده وعن غير الاولاد ليس من المفهوم المصطلح. ليه؟ لانه انتفاء الوقفي عن غير الفقراء من اولاده او عن غير الاولاد ليس مبنيا على ماذا؟ على ظهور الجمل الشرطي أو الوصفي في المفهوم وعدمه، وعلى ظهور اللقب في المفهوم وعدمه، بل هو مبني على ماذا؟ على خصوصية في الحكم الذي تضمنته الجملة، خصوصية في الوقف. وهي ماذا هذه الخصوصية؟ وهي أن تلك الحكم منحصر بماذا؟ بالفرق. تلك الحكم ما هو الوقف؟ قلنا الوقف بالوقف، إذا وقفت العين على جهة على وجه يمتنع وقفها على وجه آخر، شو حقيقة الوقف؟ وتثبيت المنفعة. انت بس توقف ارض معينة مسجد، يعني حررت رقبة هذه الارض، خرجت من ملكك، صارت ماذا؟ لله تعالى، وينتفع بها في ماذا؟ في اداء الصلاة فيها وفي سائر المنافع مما ينتفع به في المسجد. فاذا وقفت ارض مسجدا في ارجع بعدين اوقفها مثلا للذرية، لا، هذه الخصوصية في سنخ الحكم، وهي أنه منحصر بالفرد، وهي أنه مع ثبوته لهذا الفرد يمتنع ثبوته لفرد آخر. انحصار سنخ الحكم في الفرد لازمه ماذا؟ لازمه الانتفاع عند الانتفاء، ولكن تقدم معنا أنه هذا ليس من المفهوم المصطلح في شيء.
نعم. وإذا كان أولاد فقراء فالدار وقفاً عليهم، وإذا كان أولاد مرضى فالدار وقفاً عليهم.
خلاف المثال
اللي
أجبته أول شرط
إذا
تنجس الثوب
وخطبه
له
ممكن
يعتمد
الانشجاب
شرط آخر
محقق لهذا. هناك الامتناع
عقلي، هنا الامتناع
هناك
حتى هم الامتناع عقلي هنا، لأنه الامتناع عقلي ليش؟ مثل ما قلنا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أصلا عقلا يمتنع وجوب الرد أو وجوب التحية بالأحسن إذا لم نحيه بتحية، عقلا ممكن. أما هنا الامتناع شرعي منشأه ماذا؟ لحكت في توضيح الفكرة، وإذا بقي سؤال أتقبلوه منكم. منشأه أنه كما قلت إذا وقفت العين على وجه يمتنع وقفها على وجه آخر. لذلك يا أخوان حتى لو لم نقل بالمفهوم، لا بمفهوم الشرط ولا بمفهوم الوصف ولا بمفهوم اللقب، منقول لا يدخل في الموقوف عليهم لا غير الفقراء من الأولاد ولا غير الأولاد. لنسأل سؤال، هؤلاء غير الفقراء من الأولاد وغير الأولاد إما أن يدخلوا بوقفية أخرى أو أن يدخلوا بالوقفية الأولى، غير الفقراء من الأولاد وغير الأولاد. أما إذا قلت يدخلون بوقفية أخرى فنقول أن العين إذا وقفت على وجه يمتنع وقفها على وجه آخر. أنت عم تحفظ على الوقفية الأولى وعم تقول يدخل غير الفقراء من الأولاد وغير الأولاد بوقفية أخرى يمتنع وقفها على وجه. أما إذا أردت أن تقول يدخلون بالوقفية الأولى، أقول لك دخول غير الفقراء وغير الأولاد في الوقفية الأولى يبتني لا على المفهوم، بل يبتني لا على إنكار المفهوم، بل يبتني على إنكار المنطوق. توضيح ذلك يا أخوة، إذا قال وقفت الدار على أولاد الفقراء أو على أولاد إسلام الفقراء، دخول غير الفقراء يبتني على أن يكون قوله وقفت الدار على أولاد الفقراء أو على أولاد إن كانوا فقراء، يبتني على أن يكون ذكر الفقر في كلامه ليس للتقييد وإنما ماذا؟ لبيان الحال الغالب في أولاده وأنهم فقراء وليس ذكر وصف الفقر في كلامه سواء بقوله إنسان الفقراء أو أولاد الفقراء ليس للتقييد. عند ذلك يدخل غير الفقراء من أولاده، وانتم بتعرفوا أنه أحيانا قد يذكر الوصف ولا يقصد منه الاحتراز وإنما يذكر لبيان ماذا؟ لبيان الأعم الأغلب مثل وربائدكم اللاتي في حجوركم، مع أنه هو مطلق الربيبة تحرم سواء تربت في الحجر أو لم تتربى في الحجر، ولكن ذكر الوصف لبيان الأعم الأغلب. أو أقول لك مثلا أكرم الشيعة المساكين، ومو قصدي أنه غير المساكين من الشيعة لا تكرمهم وإنما مقصودي بيان حال الأعم الأغلب من الشيعة وأن الأعم الأغلب من الشيعة المساكين. فإذا دخول غير الفقراء يقتني على أن يكون ذكر الواصف ليس للإحتراز بل لبيان الأعم الأغلب، ودخول غير الأولاد في الموقوف عليهم مش غير الفقراء من أولاده بل غير الأولاد كالإخوة والأخوات مثلا، يقتني على أن يكون ذكر الأولاد أيضا لا للإحتراز بل لماذا؟ بل من باب التمثيل، يعني هو مقصود الوقف على الأرحام وذكر الأولاد من باب ماذا؟ من باب التمثيل على الأرحام بالمصداق الأبرز. ها هلا انا وانت نكون في سفر، تقول لي انا ارجع الى البلاد، اقول لك انا باقي هنا ولكن هذا الغرض، هذا المال مثلا، بتقول لي لمن اعطيه؟ اقول لك اعطيه لاولادي. وقد ما يكون لي انا غرض في اعطائه لخصوص اولاد، المقصود ان يصل لاحد افراد عائلتي، ولكن زكاة الاولاد من باب المثال. لذلك لو اعطيته لامي او لي اخي اقبل، المهم ان يصل مالي الى احد افراد عائلتي في بلدي. فدخول غير الاولاد يبتني على ذكر ماذا؟ على كون ذكر الاولاد من باب المثال، لانهم الفرد الابرز للارحام. وكلا الامرين اذا التزمنا به تنتفي الدلالة المفهومية او تنتفي الدلالة المنطقية. تنتفي الدلالة المنطقية، لانه نحن مثلا بالقضية الشرطية ماذا نقول؟ نقول ان جاءك زيد فاكرمه، لا شك ولا ريب. في ماذا؟ في ثبوت وجوب الاكرام عند ثبوت المجيء. الكلام في الانتفاء عند الانتفاء، الثبوت عند الثبوت، وتقيد الحكم الذي في الجزاء بالخصوصية المذكورة في الشرط ماذا؟ مسلم. وكلامنا في ماذا؟ في انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط. أما تقيد الحكم المذكور في الجزاء بالخصوصية المذكورة في الشرط فهذا راجع إلى الدلالة المنطوقية للكلام. فإذا دخول غير الفقراء من الأولاد ودخول غير الأولاد يبتني على ماذا؟ على كون ذكر الفقر أو ذكر الأولاد غير مسوق للإحتراز، بل مسوق إما لبيان الأعم الأغلب أو للتمثيل به، وكلاهما خلاف الظاهر. وعلى كل حال الالتزام بذلك يؤدي إلى إنكار الدلالة المنطوقية مو الدلالة المفهومية. لذلك أيها الإخوة، لذلك ونحن طبعا إذا كان كلاهما يؤدي إلى إنكار الدلالة المنطوقية، نحن كلامنا في المفهوم إنما هو ماذا؟ هذا خروج عن محل النزاع، لأنه كلامنا في المفهوم إنما هو في أن الجملة بعد الفراغ عن ظهورها في التقييد بالشرط أو في التقييد بالواقف أو باللقب، هل لها مفهوم وتدل على انتفاء تلك الحكم عند انتفاء الشرط أو الواقف أو اللقب أم لا؟ وبالتالي أيها الإخوة، الانتفاء عند الانتفاء هنا مرجعه إلى خصوصية الحكم الذي تضمنته القضية، وليس راجعا إلى ماذا؟ وليس راجعا إلى ظهور الشرطي في المفهوم أو الوصفي في المفهوم أو اللقب في المفهوم. وبالتالي الانتفاء عند الانتفاء هنا ليس من المفهوم المصطلح في شيء، هذا ما أراد أن يقوله صاحب الكفاية للشهيد الثاني. نحن نقبل الانتفاء عند الانتفاء هنا، ولكن الانتفاء عند الانتفاء هنا ليس من المفهوم المصطلح في شيء. الانتفاء عند الانتفاء هنا مرجع إلى الخصوصي في الحكم الذي تضمنه الجزاء، وليس راجعا إلى ماذا؟ إلى خصوصي في القضية الشرطية وأنها تستلزم الانتفاء عند الانتفاء، أو في القضية الوصفية، أو في القضية ماذا؟ أو في اللقب، حتى تقول ماذا؟ أنه ينبغي إخراج هذه الموارد عن محل النزاع، لأن ثبوت المفهوم فيها مسلم حتى لو أنكرناه في غيرها من الموارد. فلنطبق هذا القدر ثم نكمل. قال بلي، قال ومن هنا انقدح إلى، وصل بنا التطبيق إلى هذا اللي هي النقطة الثالثة التي تضمنها الأمر الأول. قال ومن هنا انقدح أنه ليس من المفهوم دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان كما توهم، بل عن تمهيد القواعد للشهيد الثاني أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم، وذلك ليش لا إشكال في دلالتها على المفهوم؟ قال وذلك انتهى بل عن الشهيد الثاني في تمهيد القواعد أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم. لذلك ماذا قال الشهيد الثاني؟ ينبغي إخراجها عن محل النزاع في المفاهيم. الآن يرد الماتن على الشهيد الثاني، ليش هذا التوهم في غير محله؟ قال وذلك لأن انتفاءها الوصايا، الأوقاف، النذور، الأيمان، طبعا لأن احنا جبنا مثال على الوصايا على الوقف، بس كذلك لو أوصى بداره لأولاده الفقراء أو لأولاده إن كانوا فقراء، أو مثلا لو نذر أن يعطي داره لأولاده الفقراء أو لأولاده إن كانوا فقراء، الكلام هو الكلام. قال وذلك لأن انتفاءها أي الوصايا والأوقاف والنذور ونحوها عن غير ما هو المتعلق لها. ما هو المتعلق لها؟ وقفت داري على أولادي الفقراء، المتعلق لها الأولاد الفقراء، انتفاءها عن غير ما هو متعلق لها ليس من المفهوم المصطلح. هذا ما يريد أن يقوله المثل، لأن انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها يعني انتفاءها عن الأولاد غير الفقراء، هو قال وقفت داري على أولاد الفقراء، انتفاؤها عن الأولاد غير الفقراء، أو انتفاؤها عن غير الأولاد، انتفاؤها عن غير ما هو المتعلق لها من الأشخاص التي تكون بألقابها، أو بألقابها يعني انتفاؤها عن غير الأولاد. بس يقول وقفت داري على أولادي، أولادي هذا ماذا؟ لقب أم لا لقب؟ أو بوصف شيء، أو وقفت داري على أولاد الفقراء، انتفاؤها عن غير الفقراء من أولاده، إذا الفقراء وصف، أو بشرطه وقفت داري على أولادي إن كانوا فقراء، إن كانوا فقراء شرط. فإذا انتفاء، لأن انتفاءها عن غير ما هو المتعلق لها من الأشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو بشرطه مأخوذة في العقد. عندكم المثل ماذا؟ في العقد. أو في العقد يعني ماذا؟ الوصية أو الواقف أو مثل العهد، لأنه ما بيختص الكلام بالوصية والوقف، إذا الكلام جاري حتى في اليمين في النذر في العهد، ليس بدلالة هذا الانتفاء، ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه حتى تقول يجب إخراجه من محل النزاع في المفاهيم. إذا الانتفاء ليس من الدلالة المفهومية في شيء، بل هذا الانتفاء لأجل أنه لأجل خصوصية في الحكم الذي تضمنته الجملة، لأجل أنه إذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصي به لأحد أو نذر له أي لأحد إلى غير ذلك، لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له أي لهذا الغير. فإذا خلاصة الفكرة أن صنف الحكم هنا منحصر بماذا؟ بالفرد. غاية ما في الأمر مثل ما قلنا، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، الانحصار عقلي وما الانحصار شرعي، الانحصار شرعي. قال وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد التعلق، انتفاء شخص الحكم. قد عرفت وين عرفت؟ في التنبيه الأول ماذا عرفت؟ عرفت أنه عقلي صحيح؟ شخص الحكم ما قلنا ينتفي بانتفاء شخص الحكم، ألم نقل ينتفي بانتفاء الشرط بانتفاء الواسط بانتفاء اللقب، وألم نقل هذا الانتفاء عقلي وليس من المفهوم في شيء، وإن انتفاء شخص الحكم يساوي انتفاء سلخ الحكم مع الانحصار، وأيضا هذا ليس من المفهوم في شيء. غاية ما في الأمر الانحصار، انحصار سلخ الحكم بالفرد قد يكون عقليا قد يكون شرعيا، ولكن مع الانحصار لا شك أنه عند انتفاء شخص الحكم ينتفي سلخ الحكم. واضح الكلام؟ قال وقد عفوا، قال وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق قد عرفت أنه عقلي مطلقا، ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له. حتى لو قلنا أن القضية الشرطية بالمورد الذي يصلح للمفهوم لا مفهوم لها، عفوا، حتى لو قلنا بأن القضية الشرطية في المورد الذي يصلح للمفهوم لا مفهوم لها بباب الوصية، منقول بالانتفاع عند الانتفاع، بس قولنا بالانتفاع عند الانتفاع بباب الوصية لأنه بنجعلها ذات مفهوم في باب الوصية، لا، الانتفاع عند الانتفاع في باب الوصية ليس من المفهوم المصطلح. شخص الحكم ينتفي بانتفاء الشرط عقلا، وسلك الحكم هنا منحصر بالفرد شرعا، فيلزم ماذا؟ يلزم الانتفاع عند الانتفاع بلا ربط لذلك في ماذا؟ في كون الشرطي ذات مفهوم. وما عندك سبيل يا اخوان، ما عندك سبيل لتقول عندما يقول الشخص عندما يقول الشخص وقفت داري على اولاد الفقراء، ما عندك سبيل لتقول ان غير الفقراء بيدخلوا بالموقوف عليهم الا انك ماذا؟ اصلا تنكر الدلالة المنطقية مو تنكر المفهوم. ما عندك سبيل لادخال غير الاولاد الا انك تنكر الدلالة المنطقية، تحمل ذكر الاولاد على المثال كما اوضحنا فيما سبق. ثم قال الماتن بعد ان انتهى من هذه النقاط الثلاث في الامر الاول، تعرض الماتن الى اشكال ودفعه. ما هو مفاد الاشكال ثم نتعرض الى دفعه؟ الاشكال يا اخوان ان الماتن بكل بساطة قال فإذا النزاع في المفهوم إنما هو نزاع في ماذا؟ في انتفاء شخص الحكم أو في انتفاء سلخ الحكم؟ عند انتفاء الشرط انتفاء سلخ الحكم. إذا كان النزاع في انتفاء سلخ الحكم فقد يشكل البعض ويقول كيف يكون المناط في ثبوت المفهوم للقضية الشرطية انتفاء سلخ الحكم عند انتفاء الشرط وليس انتفاء شخص الحكم من المفهوم؟ والحال أن المنشأ بالقضية الشرطية هو شخص الحكم، وليس للقضية الشرطية دلالة على سلخ الحكم بوجه من الوجوه. عندما نقول إن جاءك زيد فأكرمه، هي القضية بمنطوقها على ماذا تدل؟ على وجوب الإكرام عند تحقق المجيء ومقارنا لتحقق المجيء. هي القضية الشرطية بتدل على وجوب إكرام زيد مطلقة، على بتدل على طبيعي وجوب الإكرام، ولا بتدل على ماذا؟ على وجوب الإكرام عند تحقق المجيء ومقارنة لتحقق المجيء. بتدل على وجوب الإكرام عند تحقق مجيء زيد ومقارنة لتحقق مجيئه، وهذا ما اصطلحنا عليه بماذا؟ بشخص الحكم. فإذا عندما تقول إن جاء زيد فأكرمه هذه القضية الشرطية، المنشأ بهذه القضية الشرطية وما تدل عليه هذه القضية الشرطية بالدلالة المنطقية هو وجوب إكرام زيد مقارنا لمجيئه، وليس هذا إلا شخص الحكم. وأما طبيعي وجوب الإكرام فلا دلالة للجملة الشرطية عليه بمنطوقها أصلا، حتى يقع الكلام أنه هل في الجملة الشرطية خصوصية تقتضي وتستلزم انتفاء سلخ الحكم عند انتفاء الشرط أو لا؟ أصلا لا دلالة للجملة الشرطية على سلخ الحكم. كيف تدل الشرطية بالمفهوم على ما لا دلالة لها عليه بالمنطوق أصلا؟ وهذا الإشكال على فكرة يا أخوان لا يختص بالقضية الشرطية، حتى بالقضية الوصفية. أكرم العالم العادل، ما هو المفاد بهذه القضية الوصفية؟ العادل يعني وجوب الإكرام المقارن بخصوصية العدالة، هذا ما سميناه شخص الحكم. ما في دليل لهذه القضية على سنخ الحكم بمنطوقها، حتى نوقع الكلام بعدين انه هل تدل بالمفهوم على انتفاء سنخ الحكم او لا. بالمنطوق ما في دليل على سنخ الحكم، هذا هو مفاد الإشكال. ولا يختص بالشرطي، يجري في القضية الوصفية ويجري في القضية التي فيها لقب، يجري في سائر القضايا التي ادعي لها المفهوم. لذلك قال الماتن إشكال ودفع، لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم لا نفس شخص الحكم في القضية؟ كيف عم تجعل المناط في المفهوم سنخ الحكم؟ وكان الشرط في الشرطية، شو هو الشرط؟ مجيء زيد. إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره. الشرط هو شرط للحكم المنشأ. ما هو الحكم المنشأ في القضية الشرطية؟ شخص الحكم. إن جاءك زيد فأكرمه يعني أنشأت وجوب الإكرام عند مجيء زيد، هذا هو منطوق الشرطية، وجوب الإكرام المقارن لمجيء زيد. لذلك قال إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره. وما هو الحكم المنشأ؟ ما هو الحكم الحاصل بإنشائه بالقضية الشرطية؟ شخص الحكم. فغاية قضيتها يعني غاية ما تقتضيه الشرطية انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه، يعني انتفاء شخص الحكم بانتفاء شرطه لا انتفاء سنخه، لأنه سنخ الحكم ليس هو المنشأ في القضية الشرطية. وهكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم. هذا الإشكال لم يختص بالقضية الشخصية، بل يجري في القضية الوصفية وفي القضية ذات اللقب. بس إلا يا أخوان عندما أقول أكرم العلماء، العلماء هنا ماذا بالمصطلح الأصولي؟ لقب. العلماء لقب، فالحكم المنشأ ما هو؟ وجوب الإكرام المقارن لخصوصية العلم. أما طبيعي وجوب الإكرام ليس الجملة لا تدل عليه بمنطوقها، حتى نجي نقول هل فيها خصوصية تستلزم الانتفاء سلخ الحكم عند الانتفاء اللقب أم لا؟ اصلا بالمنطوق ما في دليل للجملة على سنخ الحكم، المنشأ هو شخص الحكم. الجواب عن هذا الإشكال أيها الإخوة، الماكن دفع هذا الإشكال من خلال بيان أن هذا الإشكال مبني على الخلط بين الحكم المفاد بالصيغة التي تضمنها الجزاء. نحن نأخذ طبعا مثال القضية الشرطية وبتقيس غيرها من القضايا عليها، مبني على الخلط بين الحكم المنشأ والمفاد بالصيغة التي تضمنها الجزاء وبين مفاد الشرطية التي علق فيها الجزاء بالشرط. يا اخوان، ان جاءك زيد فاكرمه، الجزاء ما هو؟ اكرمه، اكرم زيدا. الشرط ما هو؟ مجيء زيد. عندنا مفاد الصيغة أكرمها، أكرمه التي تضمنها الجزاء، والحكم المنشأ بالصيغة التي تضمنها الجزاء. مفاد الصيغة والحكم المنشأ بالصيغة علق بماذا؟ علق بالشرط في القضية الشرطية. الماثل قال: مما لا شك فيه أن المدلول للصيغة التي تضمنها الجزاء والمفاد بالصيغة التي تضمنها الجزاء والمنشأ بالصيغة التي تضمنها الجزاء ما هو؟ سنخ الحكم. إن جاءك زيد فأكرمه، يعني أكرمه، أكرم زيدا، أكرم زيدا. المنشأ بها هو ماذا؟ طبيعي وجوب إكرام زيد. نعم، تعليق الحكم المنشأ في الجزاء بالشرط يجعل القضية الشرطية بمجموعها تدل على ماذا؟ على وجوب الإكرام المقارن للمجيء. وجوب الإكرام المقارن للمجيء هو مفاد الشرطية بمجموعها، أما سنخ الحكم هو ماذا؟ هو مفاد الصيغة التي تضمنها الجزاء. فإذا سنخ الحكم له وجود ومدلول عليه بالقضية أو غير مدلول عليه. نعم مدلول عليه. وين مدلول عليه؟ بالجزاء، بالصيغة التي تضمنها الجزاء. لذلك تعليق طبيعي وجوب الإكرام المنشأ بالصيغة التي تضمنها الجزاء، تعليقه بمجيء زيد، تعليقه بالشرط يجعل الشرطية بمجموعها دالة بالدلالة المنطوقية على ماذا؟ على وجوب الإكرام المقارن للمجيء، وهو ما اصطلحنا عليه بماذا؟ بشخص الحكم. فإذا دلالة الشرطية على شخص الحكم فرع ماذا؟ فرع دلالتها على سلخ الحكم، فرع أن يكون الجزاء، أن تكون الهيئة التي تضمنها الجزاء المنشأ بها هو سنخ الحكم. فعند ذلك تعليق هذا الجزاء بالشرط يجعل القضية الشرطية دالة على ماذا؟ على شخص الحكم وعلى وجوب الإقرار وعلى وجوب الإكرام المقارن للمجيء. وبعبارة أخرى يا أخوان، تخصص شو هو شخص الحكم؟ شخص الحكم هو طبيعي الحكم المتخصص بخصوصيه. تخصص الحكم بالخصوصية التي تضمنها الشرط اللي هي مجيء زيد إنما يعرض عليه، يعني على الحكم، في مقام الاستعمال وهو من طوارئ عالم الاستعمال، فكيف يكون داخلا في المعنى المستعمل فيه اللفظ؟ يا اخوان، انت بدك تستعمل الصيغة بإنشاء الحكم، عندما تستعملها في إنشاء الحكم في مقام الاستعمال يعرض على هذا الحكم خصوصية توجب تخصص الحكم بهذه الخصوصية. فهل يمكن أن تكون الصيغة مستعملة في الحكم المتخصص بهذه الخصوصية؟ أبدا، لأن هذه الخصوصية تعرض في مقام الاستعمال بعد استعمال الصيغة في طبيعي الحكم، تعرض في مقام الاستعمال للصيغة المستعملة في طبيعي الحكم خصوصية توجب تخصص الحكم بهذه الخصوصية. فكل خصوصية تعرض في مقام الاستعمال لا يمكن أن تكون مأخوذة في المعنى المستعمل فيه اللفظ، وإلا يلزم أخذ المتأخر رتبة في ماذا؟ في المتقدم رتبة، كما مر معنا في المعنى الحرفي، كما مر معنا في باب الإخبار والإنشاء. بباب الإخبار والإنشاء ماذا التزم الماتن؟ قال بالجملة الخبرية وبالجملة الإنشائية كلتاهما موضوعة لمن؟ للنسبة. للنسبة. أما الإخبار والإنشاء فهما ماذا؟ داعيان للاستعمال. مرة تستعمل النسبة بداعي الإخبار، مرة تستعمل الجملة في النسبة بداعي الإخبار فشو تصير؟ جملة خبرية. مرة تستعمل الجملة في النسبة بداعي الإنشاء فتصير جملة إنشائية. فإذا خصوصيتا الإخبارية والإنشائية خصوصيتان عارضتان للجملة في مقام الاستعمال أم لا في مقام الاستعمال؟ فهل يمكن أن تكونا داخلتين في المعنى الذي تستعمل فيه الجملة؟ لا يمكن دخولهما في المعنى الذي تستعمل فيه الجملة، لأنهما خصوصيتان تعرضان في مقام الاستعمال وفي مرحلة متأخرة عن استعمال الجملة في معناها. فكيف تكونان داخلتين في المعنى الذي تستعمل فيه الجملة؟ يلزم من ذلك أخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة. ولذلك الماتن التزم يا اخوان بان الجملة الشرطية الجزاء يدل على سلخ الحكم، سواء كان الجزاء انشاء او اخبارا. يعني مرة بقول ان جاءك زيد فاكرمه، هون الجزاء انشاء، ومرة بقول ان جاءك زيد وجب إكرامه وأخبر عن تحقق وجوب الإكرام عند المجيء. ما في فرق بين أن يكون الجزاء إخبارا أو إنشاء. ليش نبه إلى هذه النقطة أنه لا فرق بالإنشاء؟ إن جاءك زيد فأكرمه ما ينشأ بالصيغة هو طبيعي الوجوب. بالإخبار إن جاءك زيد وجب إكرامه ما يخبر عنه هو طبيعي الوجوب. ليش نبه لما سيأتي معنا غدا أنه بعض العلماء حاول التفصي عن هذا الإشكال من خلال ماذا؟ من خلال دعوة أنه المفاقد الشرطي بيكون هو شخص الحكم إذا كان الجزاء إنشائيا، أما إذا كان إخباريا بيكون المفاقد هو سنخ الحكم. الماتن بيقول اصلا ما في وجه لهذا التفصيل، سواء كان الجزاء انشائيا او اخباريا المفاد هو سنخ الحكم، ولا يمكن ان يكون المفاد هو شخص الحكم، لان الخصوصية الطارئة في مقام الاستعمال لا يمكن ان تكون مأخوذة في المعنى المستعمل فيه اللفظ، سواء ماذا؟ سواء كان الجزاء انشاء او اخبارا. لذلك قال قال ولكنك غفلت عن أن المعلق على الشرط، شو هو الذي علق على الشرط في القضية الشرطية؟ الحكم المنشأ بالجزاء. شو هو الحكم المنشأ في الجزاء؟ سلخ الحكم. إن جاءك زيد فأكرمه، أكرم زيدا، طبيعي وجوب الإكرام، وجوب إكرام زيد. على أن المعلق على الشرط إنما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغة ومعناها، واللي هو ماذا؟ زنك الحكم. وأما الشخص، الشخص يعني وجوب الإكرام المقارب للمجيد، والخصوصية، هذا عفو تفسير للشخص، والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها في بل والخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه، يعني من قبل استعمال الصيغة في سنخ الحكم، لا تكاد تكون هذه الخصوصية ولا من خصوصيات معناها معنى الصيغة المستعملة فيه. يا إخوان، كل خصوصية هي من طوارئ عالم الاستعمال، لا يمكن أن تكون داخلة في المعنى المستعمل فيه اللفظ بلا فرق بين الإنشاء والإخبار. لا تكاد تكون هذه الخصوصية من خصوصيات معناها أي معنى الصيغة المستعملة الصيغة فيه في هذا المعنى كما لا يخفى، ومش بس كما لا يخفى، كما تقدم معنى بالمعنى الحرفي بباب الإخبار والإنشاء، لأنه يلزم أخذ المتأخر رتبة، أي الخصوصية الطارئة في مقام الاستعمال يلزم أخذه في المتقدم رتبة، أي في المعنى المستعمل فيه الله، وأخذ المتأخر رتبة في المتقدم رتبة محال كما لا يخفى. قال: كما لا يكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار به، هذا دفع للتوهم، ما تخمن أنه هذا الكلام يجري فقط إذا كان الجزاء تضمن إنشاء سنخ الحكم، لا، حتى لو تضمن الجزاء ماذا؟ الإخبار. قال: كما لا يكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار به، أي الإخبار بسنخ الحكم، من خصوصيات، لا تكون من خصوصيات ما أخبر به واستعمل فيه اللفظ. حتى عندما تقول إن جاءك زيد وجب إكرامه بالجزاء، أنت مخبر عن تحقق سنخ الحكم. واضح الكلام؟ كما لا تكون الخصوصية الحاصلة من قبل الإخبار به بسنخ الحكم من خصوصيات ما أخبر به واستعمل اللفظ فيه، واستعمل فيه أي إخبارا لا إنشاء، حتى لو استعمل اللفظ في الإخبار لا في الإنشاء أيضا، لا تكون هذه الخصوصية من خصوصيات ما أخبر به، بل تكون من الخصوصيات الطارئة بعد الإخبار عن سنخ الحكم. وذي الجملة يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
لا، المبتلع الشرعي بيقول الوقت شرعي حقق
إذا تحقق إذا قال الوبيت وقف على أولاد الإنسان نتيجة قطر أخر يكون الوبيت على وقف على أولاد الإنسان الضرار مع بقاء الوقف الأول لا شك إذا وضعه وصير أنه هذا يقول لا شك أنه هذا رجوعا عن الوصية في حياته وإلا معتوه موقوف على الفقراء من أولاده كيف يقفه على المرضى ولو لم يكن الفقراء هذا موقوف أنا رجوع عن الوصية
أنا عم بحكي بالوصية مش مرضى حتى وصلنا على الوصية نحن عم نحكي بالوقت إذا وقلت فما بقى في مجال وقت ثانيا أصلا بذات الوصية يمكن أن يكون الوصية لو قال البيت أوصي بهذا البيت لأولادي إن كانوا كفار رجل مع ذلك قال أوصي بهذا البيت لأولادي إن كانوا مرضى مثلا أنا أفضل